الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيفية التيمم وشرائطه، واجبات التيمم وكيفية التيمم. يجب في التيمم أمور ثلاثة. الأول ضرب اليد أو وضعها، هذه أيضا مسألة خلافية. بعضهم يشترط الضرب أن مجرد الوضع لا يكفي، أما السيد هنا لا يشترط الضرب، ومجرد الضرب أيضا يكفي، مجرد الوضع أيضا يكفي، وضع يعني بدون ضربه، يضع يديه بهدوء على الأرض كافي، هذا هو الواجب. والأحوط وجوبا أن يكون الوضع بقعة واحدة، يعني اثنينهم في وقت واحد يضعهم أو يضرب بهم الأرض، مو وحدة هسه وحدة بعد شوية، لا، في نفس الوقت يضرب أو يضع يديه على الأرض. الواجب الثاني مسح الجبهة والجبينين، الجبهة هو المقدار الموجود في بين الجبينين، مقدار المحصور بين الحاجبين من ناحية العرض ومن ناحية الطول بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى المجاور للحاجب، يعني هذا يسمونه طرف الأنف الأعلى الذي يجاور الحاجب بحذاء الحاجبين، هذا هو طرف الأنف الأعلى، هذا هو تحديد الجبهة طولا وعرضا. وأما الجبينين فهما المحاذيان للجبهة، طرف الجبهة الأيمن والأيسر هذا يسمى جبين. الواجب في التيمم هو مسح الجبهة والجبينين. والمقدار الواجب هو أن يمسح بين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، هذا هو أسفل الجبهة، والجبينين أيضا إلى الحواجب إلى الحاجبين. والأفضل أن يمسح الحاجبين أيضا، هو مو واجب ولكن الأفضل أن يمسحهما، يمسح الحاجبين. فإذا صار المقدار الواجب في مسح الجبهة هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى المجاور للحاجبين يعني، وأطراف الحاجبين إلى الحاجبين يعني، والأفضل إلى مسح الحاجبين أيضا، هذا هو المقدار الواجب. والثالث الواجب الثالث مسح اليدين، أن يمسح اليد اليمنى أولا باليد اليسرى ثم اليد اليسرى باليد اليمنى، وهذا المقدار الواجب هو أن يمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع. والأحوط وجوبا رعاية الترتيب، يعني أن يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، فهذه هي واجبات التيمم. نطبق مسألة 143. يجب في التيمم أمور، أولا ضرب باطن اليدين على الأرض، ويكفي وضعهما عليها أيضا كما يكفي الضرب يكفي الوضع بدون ضرب. والأحوط وجوبا أن يفعل ذلك دفعة واحدة، في نفس الوقت يضعهما في نفس الوقت يضرب بهما. الثاني مسح الجبهة وكذا الجبينين على الأحوط وجوبا باليدين، يمسحهما بيديه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين. الأحوط الأولى مسحهما أيضا، مسح الحاجبين أيضا هذا أفضل. الواجب الثالث المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى. والأحوط وجوبا رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى، أولا يمسح اليمنى ثم اليسرى، هذا احتياط وجوبي. وإذا كان التيمم تارة يكون التيمم بدلا عن الوضوء وأخرى بدلا عن الغسل، لا يفرق، يقول التيمم لا يفرق إن كان بدلا عن الوضوء أو بدلا عن التيمم، هو هذا الواجب فقط. يمسح وجهه أولا، يعني الجبين، الجبينين والجبهة، ثم يمسح يديه، كافي هذا المقدار، هذا المقدار هو المقدار الواجب حتى لو كان التيمم بدلا عن الغسل، خلافا لبعض من يشترط على من يتيمم بدلا عن الغسل أن يضرب ضربتين بعد ذلك ضربة أخرى. يقول السيد أن تلك الضربة الأخرى مستحبة لا واجبة، فالواجب هو هذه الضربة الواحدة فقط. ويجتزئ في التيمم، يعني يكتفي في التيمم سواء كان بدلا عن الوضوء أم الغسل، بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة، إما أن يضرب أو يضع على الأرض، ولكن مرة واحدة لا مرتين. والأحوط الأولى أن يضرب بهما أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين، بعد أن أكمل هذا العمل الذي قلناه، مسح وجهه ومسح يديه، يضرب مرة ثانية أو يضع يده على الأرض مرة ثانية، ثم يمسح يديه، يمسح اليمنى ثم اليسرى، هذا مستحب. فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى، يعني كرر مسح اليدين مرة أخرى، هذا مستحب ليس بواجب، سواء كان بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل. مسألة 144، يشترط في التيمم أمور. أولا أن يكون المكلف معذورا عن الطهارة المائية، أما إذا كان قادر على الطهارة المائية يقدر يتوضأ أو يغتسل، فهنا تيممه باطل، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل. الثاني إباحة ما يتيمم به، التراب، الصخر، الوحل إلى آخره، يكون مباح مو مغصوب. الثالث طهارة التراب ونحوه، أن يكون هذا التراب والأرض التي يتيمم عليها طاهرة. والأحوط وجوبا اعتبار الطهارة في الشيء المغبر أيضا، هذا الثوب الذي في داخله الغبار، المرحلة الثالثة، هذا إذا أراد أن يتيمم به يجب أن يكون الأحوط وجوبا أن يكون طاهرا. والأحوط وجوبا اعتبار الطهارة في الشيء المغبر أيضا، كما أن الأحوط لزوما أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا، حتى لو كان نظيفا شرعا، طاهرا شرعا، ولكنه قذر عرفا، وصيخ تراب بوصاخة بقذارة، ولكنه طاهر من ناحية الشرعية، مع ذلك لا يجوز أن يتيمم به على الأحوط وجوبا. كما أن الأحوط لزوما أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا لا فقط شرعا. الرابع أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به، تراب ممزوج برماد مثلا أو تبن، هنا لا يمكن أن نتيمم بهذا الممزوج إلا أن يكون الرماد أو التبن قليلا جدا بحيث يستهلك ويذوب ويفنى في التراب، فالغالب هو التراب يعني، وذاك مستهلك أصلا، ما من بين أصلا الرماد من بين مستهلك، التبن أيضا من بين، هنا يجوز أن يتيمم به. قال لا يمتزج بغيره، يعني هذا الذي يتيمم به التراب لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به، كالتبن أو الرماد. نعم لا بأس بذلك الامتزاج، لا بأس به إذا كان المزيج مستهلكا، أي بائضا وفانيا مزيز. خامسا طهارة أعضاء التيمم على المشهور. المشهور يشترط أن تكون الأعضاء التيمم طاهرة، اليد والجبهة، ولكن الظاهرة عدم اعتبارها عند السيد غير معتبر، يمكن أن تكون الأعضاء غير طاهرة ويصح التيمم. نعم يعتبر أن لا تكون النجاسة حائلة، الدم إذا كان متجمع بحيث يمنع من وصول التراب مثلا إلى سطح البشرة، يعني هذا حينئذ لا يجوز التيمم. أما مجرد النجاسة لا، ليست شرطا، ليست مانعا يعني. نعم يعتبر أن لا تكون النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به، أو تكون النجاسة تتعدى إلى هذا التراب مثلا، النجاسة رطبة دم يجري وإذا ضرب يده على الأرض يسري إلى الأرض فينجس الأرض، ونحن اشترطنا أن تكون الأرض طاهرة، فحينئذ يختل هذا الشرط فيبطل التيمم. أما مع عدم ذلك فإذا كانت يده نجسة بنجاسة غير الدم مثلا يجوز له أن يتيمم بها. السادس أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح، الخاتم مثلا يجب نزعه، المانع من القير وغيره يجب أن يزول هذا المانع نزيله حتى نتيمم. السابع أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوما، مسح وأردنا أن نمسح الوجه مثلا من أعلى من قصاص الشعر نبدأ ثم ننزل إلى الحاجب، إلى الحاجبين يعني، وكذلك اليد من الزند إلى رؤوس الأصابع. الثامن النية، أن ينوي القرب إلى الله تعالى بهذا التيمم، أن ينوي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، النية على تفصيل المرة في الوضوء، والأحوط لزوما أن تكون النية مقارنة للضرب أو الواضع، أن تقارن هذه النية في حال يريد أن يضع يده هناك ينوي، هناك تكون النية قبل ذلك يعني ولا بعده. التاسع الترتيب بين الأعضاء، يمسح الجبهة أولا ثم اليمنى أو ثانيا ثم اليسرى ثالثا، الترتيب بين الأعضاء على ما مر. العاشر الموالاة، تتابع وعدم الفصل الكثير بين الأفعال، والمناط فيها المدار والمناط والضابطة، أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته، بهيئة التيمم عرفا، يقولون هذا ما قاعد يتيمم عرفا، فإذا صارت بهذا الشكل يبطل التيمم، فينبغي يجب التتابع. 11 المباشرة، أن يباشر هو بنفسه أن يضرب ويضع يده ويمسح إذا تمكن طبعا واستطاع التحرك، يعني يجب عليه أن يتحرك ويباشر، لا أن يضرب له غيره مثلا يشيل إيده، إذا قدر هو يخلي إيده ما يجوز أن واحد غيره يشيل إيده ويخليه على التراب مثلا، لا هو يمسح يباشر. 12 أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط استحبابا، إذا أراد أن يتيمم ينتظر أن يؤذن المؤذن ثم بعد ذلك يتيمم، هذا على نحو الاستحباب، ولكن يستطيع أن يتيمم قبل ذلك إذا يأس، إذا ليس من جوال العذر يعني، يدرب نفسه انه ما معقول راح يطيب في هذه الظهرية مثلا، من نال الظهر ما يطيب، من نال العصر ما المغرب ما يطيب، فيتيمم قبل دخول وقت الغروب، يتيمم العصر ويستطيع ان يصلي بهذا التيمم. وان كان يصح قبله يعني قبل دخول وقت الصلاة ايضا، ولكن بشرط مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت، إذا كان يائس ولا يرجو أي يزول العذر يشفى المرض في الوقت. وأما مع رجاء زواله إذا كان يرجو أن يزول هذا المرض، يتوقع يحتمل أن يزول هذا المرض، يمكن أن يشفى من المغرب احتمال الطيب مثلا، فلا يجوز التيمم حتى بعد دخول الوقت كما يأتي كما سيأتي. إنه إذا كان يتوقع أن يطيب يشفى، هنا ينتظر ذلك الوقت الذي يشفى فيه فيتوضأ، فلا يتيمم، يتوضأ ويصلي حتى بعد دخول الوقت لا يستطيع أن يتيمم كما سيأتي. وإذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت في حالتنا هذه، في فرضنا هذا الذي فرضنا أنه يئس لا يرجو الشفاء، لا يرجو زوال العمر ويئس، فتيمم قبل دخول الوقت، إما تيمم للصلاة الواجبة أو لقراءة القرآن مثلا تيمم، حينئذ بقي هذا التيمم ودخل الوقت وأراد أن يصلي، حينئذ لا يجب عليه إعادة التيمم، هذا التيمم صحيح وكافي. وإذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت، طبعا بشرطه، والشرط هو عدم رجاء زوال العذر في الوقت، ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة، لم يصدر منه حدث بعد التيمم ثم دخل وقت الصلاة، لم تجب عليه إعادة التيمم، وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا. طبعا إذا كان العذر لا يزال باقيا، المرض مستمر معه. مسألة 145، لا يجوز التيمم للصلاة المؤقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، هذا ما أشار إليه في المسألة السابقة. تارة الإنسان يعلم بزوال العذر قبل خروج الوقت، يدري أنه هو راح يطيب قبل أن تغيب الشمس، هو راح يزول عن المرض، وتارة يحتمل ذلك، يحتمل. فإذا كان يعلم بأنه يرتفع العذر قبل خروج الوقت وسيتمكن من الطهارة المائية، حينئذ لا يجوز التيمم للصلاة، هذه الصلاة المؤقتة، صلاة الظهر والعصر مثلا مؤقتة بوقت. هذه هي الصورة الأولى، صورة العلم بارتفاع العذر، إذا كان يعلم بارتفاع العذر لا يجوز له التيمم. الصورة الثانية، إذا كان يحتمل زوال العذر أيضا، احتمال فقط مو علم، يحتمل زوال العذر، حينئذ أيضا لا يجوز له أن يتيمم إلا في صورة واحدة، وهي أنه لو أخر صلاته لا يستطيع بعد ذلك أن يتيمم، يعجز عن التيمم في الساعة الأخيرة مثلا، لأنه سوف يجعل في غرفة، يعتقل مثلا في غرفة ليس فيها ما يتيمم فيه، أو حاله يضعف إلى درجة بحيث لا يمكنه أن يتيمم، فقط في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم في أول الوقت مثلا ويصلي. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثانية هي أن يكون يحتمل أن يشفى يزول العذر مثلا وليس يائسا، يعني احتمال موجود أن يكون يشفى، فهو احتمال الشفاء، احتمال زوال العذر وعدم اليأس، فهذا هو تكليفه، أنه يؤخر، يجب عليه أن يؤخر إلى آخر الوقت، حينئذ بعد إذا شاف نفسه ما لم يتشافى يتيمم ويصلي. وهذا الإنسان يستطيع في حالة واحدة أن يقدم تيممه وصلاته، والحالة هي أن يحتمل العاجز عن التيمم مع التأخير، إذا أخر لن يتيمم الآن، بعدين ما راح يقدر يتيمم، فهنا يجوز له أن يقدم التيمم والصلاة. هاي الصورة الثانية. الحالة الثالثة اليأس، يصير عند يأس بعدم الشفاء، يعني اليأس من الشفاء، يأس من الشفاء، متأكد انه هذا العذر باقي حتما، حينئذ يستطيع ان يتيمم ويصلي فيبادر، ويجوز له البدار يعني المسارعة في اول الوقت يتيمم ويصلي ما دام يائسا. ولكن اذا تيمم وصلى في اول الوقت، هذا اليائس، اليائس من الشفاء، اذا صلى تيمم وصلى في اول الوقت ثم فرض انه شوفي في داخل الوقت ايضا قبل الغروب، هو زال عذره، حينئذ ايضا لا تجب عليه الاعادة لانه عمل بوظيفته، فلا تجب عليه الاعادة حتى لو زال العذر في الوقت. بل لا يجوز التيمم، نطبق، لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضا، يعني مع احتمال زوال العذر وعدم اليأس منه، حينئذ لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا احتمل طروع العجز عن التيمم مع التأخير، يعني يعلم أنه يحتمل أنه إذا أخر تيممه الآن لم يتيمم سوف لا يتيسر له التيمم بعدين، حينئذ يجوز له أن يسارع في التيمم ويصلي. وأما مع اليأس منه، اليأس من ارتفاع العذر يعني عن زوال العذر، فلا إشكال في جواز البدار، لا يوجد إشكال في أن يبادر الإنسان هذا ما دام يائسا عن زوال العذر ويعلم بأن العذر سوف يستمر لأيام أصلا، حينئذ يجوز له أن يبادر ويتيمم في أول الوقت ويصلي. ولو صلى معه، ولو صلى مع هذا البدار، ولو صلى مع هذا اليأس يعني، لم تجب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت، حتى لو زال العذر في داخل الوقت هنا لا يجب عليه إعادة الوضوء، الوضوء والصلاة يعني إعادة الصلاة. مسألة 146، إذا تيمم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت أخرى، وقت أخرى صلى هذه الصلاة، صلاة العصر مثلا، تيمم وصلىها ودخل وقت المغرب وأذن المغرب، ولا زال هو محافظ على تيممه، يعني لم يصدر منه حدث، هنا إذا كان يائسا من الشفاء يعني في من المغرب إلى منتصف الليل مثلا، هو لا يشفى، يبقى على مرضه، يائس من الشفاء، يائس من زوال العذر، حينئذ يجوز له أن يصلي المغرب في أول وقتها. وإذا ارتفع العذر بعد ذلك لا يجب عليه إعادة صلاة المغرب أيضا والعشاء. وأما إذا كان يحتمل ويرجو زوال العذر، إذا كان يرجو زوال العذر يعني يوجد احتمال أنه سوف يشفى بعد ساعتين ثلاثة بعد أذان المغرب، ولم يكن يحتمل أنه سوف يطرأ العجز عن الصلاة متيمما، يقول أنا احتمال بعد ساعتين أشفى، وماكو احتمال حتى إذا ما شافيت بعد ساعتين، ماكو احتمال أنني سوف أعجز عن الصلاة متيمما، أقدر بعد ساعتين هم أتيمم وأصلي، حينئذ يجب عليه أن يؤخر صلاته ما دام وجد هذا الاحتمال، ولا يوجد احتمال العجز عن الصلاة متيمما، حينئذ يجب عليه التأخير. إذا كان هذا المتيمم عمل بوظيفته وتيمم لفقدان الماء مثلا، ما عنده ماء، ثم تيمم وقاعد يصلي، وفي أثناء الصلاة جاءوا بالماء، وجد الماء، حضر الماء، حينئذ ما دام قد دخل في الصلاة يكمل صلاته ولا شيء عليه، لا يخطع الصلاة ولا يجب عليه إعادة الصلاة بعد ذلك مطلقا، سواء كان دخل في الركوع أو لم يدخل في الركوع، أكمل الركعة الثانية، لم يكمل الركعة الثانية، المهم صلاته صحيحة. إذا تيمم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت صلاة أخرى صلاة المغرب، فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية لا يرجو أنه يائس، هذا يدري أنه نفسه هذا المرض مستمر وهو يائس من التمكن من الطهارة المائية، تجوز له المبادرة إليها، يبادر ويسارع إليها في أول وقتها في سعة وقتها، ولا تجب عليه إعادتها إعادة الصلاة لو ارتفع عذره بعد ذلك، حتى لو في أول وقت صلى ثم كان وكان يائسا ثم بعد ذلك زال العذر، مع أنه كان يائسا إلا أنه بقدرة قادر زال العذر، حينئذ لا يجب عليه إعادتها. وأما مع رجاء زوال العذر كان يرجو أن يزول العذر ولا وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة متيمما، ولا يحتمل أنه سوف يعجز بعد ساعتين يعجز عن الصلاة متيمما لأنه لا يوجد عنده بعد ساعتين مثلا ما يتيمم به، ماكو هذا الاحتمال، حينئذ فالأحوط لزوما تأخير الصلاة، أن يؤخر الصلاة لا يبادر بها. الظاهر هذا الفرع يمكن أن يذكر وحده، يعني ولو وجد أو وجد الماء لو يذكر وحده أفضل كمسألة، لو مثلا تيمم وصلى لفقدان الماء فوجد الماء بعد ذلك، ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحت صلاته مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كانت قبل الركوع وجد الماء أو بعد الركوع، قبل الركعة الثانية أكمل الركعة الثانية لم يكملها ماكو فرق، مطلقا صح صلاته مطلقا. نعم الأحوط الأولى الاستئناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع، يستأنف الصلاة يعيدها بعد أن يتمها، يعيدها مع الطهارة المائية يتوضأ ويعيدها إذا كان الوجدان وجدان الماء قبل الركوع، قبل أن يركع أتي له بالماء وجد الماء، بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية. أما إذا أتم الركعة الثانية وأكملها بسجودها يعني حينئذ لا يستحب له أن يعيدها بالطهارة المائية، وهذا كما قلنا أمر مستحب. المهم هو أن صلاته التي صلاها بالتيمم صحيحة ولا يجب إعادتها. مسألة 147، إذا صلى مع التيمم الصحيح لعذر، تيمم تيمما صحيحا وكان معذورا مريضا أو فاقدا للماء أو لأحد الأعذار التي تقدمت، ثم ارتفع عذره في الوقت، العذر اللي كان موجود المرض أو الماء المفقود وجد في داخل الوقت أو في خارجها في خارج الوقت، صحت صلاته ولا تجب إعادتها، لا تجب إعادة الصلاة. مسألة 148، إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر ابتدائية، هذه المسألة يحدث الإنسان بحدث أكبر ثم يتيمم لعذر ما يقدر يغتسل فيتيمم، وبعد أن يتيمم يصدر منه حدث أصغر، فهل ينتقض هذاك التيمم فيجب عليه الغسل مثلا مرة ثانية أو التيمم بدلا عن الغسل أو لا، أو يجب عليه أن يتوضأ إذا كان قادرا على التوضأ فقط، إن كان عاجزا عن التوضؤ أيضا يجب عليه أن يتيمم ولكن بدلا عن الوضوء لا عن الغسل، أيهما هو الصحيح؟ السيد يقول بأن الصحيح هو أن التيمم باقي ذاك لم ينتقل تيممه عن الغسل، وإنما فقط يحتاج إلى وضوء، فإذا أمكنه الوضوء يتوضأ وإذا لم يمكنه الوضوء يتيمم ولكن بدلا عن الوضوء. هذا هو المقدار الواجب. إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر لعذر بسبب عذر هو تيمم لا يستطيع أن يغتسل، ثم أحدث بالحدث الأصغر بعد أن تيمم أحدث ولكن بحدث أصغر مو أكبر، لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن، لا يقدر يتوضأ يتوضأ، وإلا لم يستطع الوضوء فيتيمم بدلا عن الوضوء لا عن الغسل. هذا هو المقدار الواجب. والمستحب والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن، إذا كان يقدر يتوضأ يتيمم أولا بدلا عن الغسل ثم يتوضأ، وإذا كان عاجزا عن الوضوء أيضا يتيمم بدلا عن الوضوء، وإن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء. إذا كان عاجز عن الوضوء يتيمم تيمما واحدا ولكن نية هذا التيمم لا ينويه بدلا عن الغسل ولا بدلا عن الوضوء، وإنما ينوي به ما في ذمته، يعلم أن في ذمته تيمما ما، أما هذا التيمم يكون بدلا عن الغسل أو بدلا عن التيمم، فيأتي بهذه نية قصد ما في الذمة، أنني أعلم في ذمتي تيمم ما. هذا هو مستحب. أما الواجب فذكرناه بأنه واجب عليه أن يتيمم فقط بدلا عن الوضوء، يعني إذا لم يتمكن من الوضوء. مسألة دائم الحدث، هذا الذي عنده سلس البول أو الغائط أو الريح يطلق عليه بأنه مصطلح دائم الحدث، هو محدث دائما ليس باختياره، يعني مريض. فحكم هذا يختلف على ثلاث صور، يوجد ثلاثة افتراضات في هذا الإنسان المريض دائم الحدث. الأولى أن تكون هناك له فترة تمضي عليه فترة معينة، يدري أنه في خلال ساعة معينة ينقطع عنه هذا البول، حينئذ يجب عليه أن يبادر يتطهر يصلي في هذه الساعة، وإذا كانت هذه الساعة في أثناء الوقت أو في آخر الوقت يؤخر صلاته إلى تلك الفترة. أما إذا كانت هذه الفترة فترة الساعة اللي انقطع بها البول في أول الوقت وهو قصر وكان وظيفته أن يصلي في أول الوقت ولكن لم يصلي حتى مضت هذه الفترة، حينئذ صح صلاته ولكنه يأثم، هذه الصلاة اللي راح يصليها بعدين بالبول مثلا إذا عمل بتلك الوظيفة توضأ أو اغتسل وصلى مثلا، هذه صلاته صحيحة إلا أنه يعاقب يستحق عقوبة على هذا التأخير. الصورة الثانية أن لا تكون له فترة أصلا، دائما البول يسير يقطر باستمرار، أو هناك فترة صحيح ينقطع فيها البول لكنها فترة بسيطة جدا بحيث لا تكفي للوضوء وبعض الصلاة، هنا يتوضأ أو يغتسل حسب وظيفته أو يتيمم إذا لم يكن يستطيع ويصلي ولا يعتني بذلك الشيء الذي يخرج، إلا إذا صدر منه حدث آخر غير هذا الحدث غير هذا البول مثلا، خرج منه ريح مثلا أو خرج منه نفس البول ولكن هذا البول لم يكن مستندا إلى مرضه، مثلا بول هو عادة يقطر ولكن الآن بول آخر أو خرج بسبب آخر، مثلاً دفع دفعة قوية فخرج بول لا بسبب المرض وإنما بسبب هذه الدفعة الأخرى مثلاً، حتى لو كان هذا قبل برئه، حتى لو كان هو الآن مريض يعني مو أنه تشافى أثناء الصلاة خرج منه بول، لا حتى لا يزال هو مريضا، ولكن خرج البول لا ليس مستندا إلى هذا المرض، وإنما مستند إلى سبب آخر، حينئذ هذا تبطل صلاته، حينئذ تبطل صلاته يعني تبطل طهارته وتبطل صلاته تبعا. أما إذا نفس الحدث استمر فهو هذا الشيء الطبيعي أن يستمر نفس الحدث، يعني البول يتقاطع، حينئذ لا يضر ذلك بصلاته ويستمر في صلاته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تكون هناك فترة ينقطع فيها البول، ولكن هذه الفترة تسع للطهارة ولبعض الصلاة لا لكل الصلاة، حينئذ ينتظر هذه الفترة ويطهر نفسه، يتوضأ أو يتيمم أو يغتسل ثم يصلي في هذه الفترة. فإن فاجأه الحدث في الأثناء، هو كان متوقع أنه ما يأتي في هذه الفترة، لكن فاجأه وجاءه الحدث ما يؤثر، حينئذ لا يجب عليه تجديد الطهارة، إلا أن يكون هذا الحدث الذي صدر منه غير ذاك الحدث الاعتيادي مالته، غير المرض مالته، حدث مثلا حدث الريح مثلا، أو بول نفس الحدث ولكن غير مستند إلى المرض مالته كما ذكرنا في الصورة الثانية. نطبق دائم الحدث من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك، ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية. الصورة الأولى أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهرا، في هذا الوقت يمكنه أن يتطهر ويصلي ولو مع الاقتصار على واجبات الصلاة. ففي هذه الصورة يجب ذلك، يعني يجب أن يتطهر ويصلي مقتصرا على الواجبات في هذه الفترة، ويلزمه التأخير، يجب عليه أن يؤخر الصلاة إذا كان إن كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره، هاي الفترة اللي هي طاهر بها في أثناء الوقت مو أول الوقت أو في آخر الوقت، يجب عليه أن يؤخر صلاته إلى تلك الفترة. نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت، أول أذان الظهر ويدري أنه هذه الفترة فترة الطهارة مالته ما بها بول، أو في أثنائه في أثناء الوقت ولكن أخر ما صلى في تلك الفترة فقد أثم وعصى ولم يصلي حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته، إذا عمل بوظيفته الفعلية. وظيفته الفعلية الآن ماذا يجب عليه؟ أن يتيمم أو يغتسل أو يتوضأ ويصلي، إذا عمل بذلك صلاته صحيحة، ولكنه يأثم لأنه أخر صلاته عن تلك الفترة. الثانية أن لا يجد فترة أصلا دائما تقاطر منه البول، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، هذه ما تفيد، الفترة اليسيرة لا تؤثر. ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها وهو باق على طهارته، ما يؤثر سواء قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، خرج منه البول لا يؤثر، باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به. أما إذا صدر منه حدث آخر، حدث النوم مثلا في أثناء الصلاة نام أو خرج منه ريح، حينئذ تبطل صلاته وطهارته. أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه، نفس هذا البول ولكن لم يخرج بسبب مرضه، لم يخرج بشكل التقاطر، وإنما طال بولا طبيعيا ولو قبل حصول المرض حتى حتى لو كان في أثناء مرضه لم يتشافى هو في أثناء الصلاة وحالته المرضية باقية، ولكن مع ذلك خرج منه بول غير مستند إلى المرض، هذا أيضا يكون محدثا ويبطل هذه الطهارة. ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس حدثه المبتلى به، ولكن هذا الحدث الذي صدر منه البول غير مستند إلى مرضه، وإنما بول طبيعي مو بسبب المرض، ما بال بإرادته مثلا ولو قبل حصول البر، حتى لو كان قبل حصول البر أيضا لا يؤثر، فهو مبطل للطهارة وبالتالي مبطل للصلاة. هذا إذا لم يصدر منه هذا الحدث فهو باق على طهارته، وتصح منه الصلوات الأخرى أيضا مو فقط هذه التي يصليها، بل الصلوات الأخرى أيضا الواجبة والمستحبة، حتى لو كان يريد أن يصلي صلاة المستحبة يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء الذي تولاه في وظيفته. والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة، الأفضل والمستحب لهذا الإنسان أنه يتطهر لكل صلاة، صلاة واجبة يعني أو مستحبة، وأن يبادر إليها بعد الطهارة، أن يسارع مجرد أن يتطهر رأسا يروح يصلي، هذا مستحب له. الصورة الثالثة أي أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، مو كل الصلاة، بعضها. والأحوط وجوبا في هذه الصورة تحصيل الطهارة والإتيان بالصلاة في هذه الفترة يعني، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها. أما إذا فاجأ وكان منتظر أن ما يصدر من عند هذا الحدث في هذه الفترة، ولكن فاجأه وصدر منه، حينئذ لا يؤثر عليه ويستمر في صلاته، إلا أن يحدث حدثا آخر فصلنا الآن يصدر منه ريح مثلا، هذا يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، إلا أن يحدث حدثا آخر بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية، حدثا آخر أو نفس الحدث ولكن غير مستند إلى مرضه، حينئذ يبطل وضوءه، وإلا فلا يبطل. والأحوط استحبابا ولا سيما للمبطون المثلوث المبطون الذي فيه سلس الغائط يعني، أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته، مستحب يعني، مستحب له أن يجدد الطهارة في أثناء الصلاة، يخلي ماء يمه يعني، ثم كلما صدر منه الحدث يعيد الطهارة، يعيد الوضوء ويكمل الصلاة مرة ثانية. كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها، يبني يعني يكمل الصلاة، والمصل يكمل يتوضأ ويكمل صلاته. ما لم يكن التكرار كثيرا، تكرار الحدث ما لم يكن كثيرا بحيث لو يكون موجبا للحرج نوعا، مشقة تصير عند مو عند هذا الشخص، عند نوع الإنسان، كل ساعة يتوضأ وكل ساعة يعيد الطهارة ويكمل صلاته، عند نوع الإنسان هذه مشقة تعتبر، فحينئذ لا يستحب له. أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة، أو لأن هذا التكرار والتطويل حيفوت الموالاة، حينئذ لا يستحب له ذلك بين أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ، استغرق هذا الحدث، أو تجديد الطهارة يستغرق الوقت ويفوت الموالاة، أو هما معا زمنا طويلا، يعني أنه هذا التجديد أو الاستغراق أو الحدث المفاجئ استغرقان زمنا طويلا بحيث هذا الزمن الطويل يفوت الموالاة، فهنا لا يستحب له ذلك، وإنما يكتفي بطهارته الأولية ويكمل صلاته. كما أن الأحوط استحبابا إذا أحدث بعد الصلاة أي يجدد الطهارة لصلاة أخرى. إذا قدر منه الحدث بعد أن أكمل صلاته يجدد طهارته مرة ثانية للصلاة الثانية. يجب على المسلوس والمبطون الذي به داء سلس البول والمبطون سلس الغائط أن يتحقق من تعدي النجاسة إلى النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه. إذا كان قادر يتحفظ مثل يصل إلى بدنه ولباسه كيف بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تبديله لكل صلاة. وإن وجب على الأحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه. إذا البدن تنجس يجب عليه أن يطهره لكل صلاة، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدمة، حيث إنه في الصورة الثانية كان السلس دائما يعني ما لفترة يطهر فيها، وإنما هو دائما يتقاطر منه البول. فحينئذ في غير هذه الصورة، في الصورة الأولى والثالثة كانت له فترة معينة، يعني إما فترة واسعة في الصورة الأولى أو فترة أقل منها.